الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يبدأ مناورات بحرية بتكتيكات جديدة ومنظومات محلية الصنع. طهران تتهم الولايات المتحدة باختلاق الأعذار قبيل اختتام مفاوضات إلغاء الحظر. ووزير خارجية تركيا يعلن رغبته بلقاء نظيره السوري، ويؤكد معارضة واشنطن لتقارب البلدين. أسعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. بدأ الجيش الإيراني الليلة الماضية مناورات ذو الفقار 1401 في منطقة جاسك وشرق مضيق هرمز في جنوب البلاد. وقال قائد المناورات الأدميرال حبيب الله سياري أن رسالة المناورات هي الإعلان عن امتلاك إيران القوة الكافية للوقوف بوجه كل تهديد، محذرا العدو من أن الرد سيكون مؤلما إذا تعرض لوحدة الأراضي والمصالح الإيرانية. وأوضح الأدميرال سياري أن المناورات ستشهد تكتيكات جديدة مع استخدام منظومات ذكية محلية الصنع وأسلحة محدثة، وسيشارك فيها جزء من المشاة والوحدات المدرعة والآلية القوات البرية وأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى القوة البحرية في الجيش. شهدت العاصمة طهران وألف مدينة إيرانية مراسم حاشدة لإحياء ملحمة يوم التاسع من شهر دي عام 2009 ويوم البصيرة وتجديد البيعة مع قائد الثورة الإسلامية. ورفع المشاركون في المراسم لافتات عديدة حملت شعارات ضد مثيري الفتنة في الداخل وحماتهم الأجانب، وعلى رأسها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. وفي هذا اليوم التاريخي قبل 13 عاما خرج الشعب الإيراني بمسيرات حاشدة تأييدا للموقف الحازم الذي اتخذه قائد الثورة السيد الخامنئي إزاء أحداث الشغب التي تلت الانتخابات الرئاسية عام 2009 الذي سمي بيوم البصيرة، حيث برهن الشعب تلاحمه مع قيادته في إجهاض مخططات الأعداء. وحول إحياء ذكرى يوم البصيرة وتجديد البيعة مع الولاية نستمع لهذا التقرير. نعتذر لهذا الخلل الفني ثم نعاود التقرير مرة أخرى ونواصل معكم الآن النشرة. اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الولايات المتحدة باختلاق الأعذار قبيل اختتام المفاوضات غير المباشرة لإلغاء الحظر. وقال إسلامي إن مفاوضات الاتفاق النووي اكتملت لعودة أمريكا إلى التزاماتها، و كتبت جميع النصوص قبل نحو 5 أشهر، لكن واشنطن هي التي قدمت اعذارا في اللحظة الأخيرة. وأضاف أن الأمريكان يقولون أننا ذهبنا من أجل الاتفاق وإيران تريد شيئا جديدا، ولكن في الواقع أن أمريكا هي التي طرحت أمورا جديدة، موضحا أن سبب غضب أمريكا اليوم هو دقة الصواريخ الإيرانية، وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون الدخول في صراع عسكري مع إيران. قال وزير الخارجية التركي مولود شاويشوغلو أن بلاده ستخطط لعقد لقاء وزاري مع سوريا كمرحلة ثانية لخارطة الطريق، مشيرا إلى أنه لا موعد محددا للاجتماع. وأكد أوغلو معارضة بعض الدول وخاصة أمريكا للتقارب بين أنقرة ودمشق، واصفا اجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا بموسكو بالمفيد. كما أعلن أن القوات التركية ستنسحب من سوريا عندما يتحقق الاستقرار السياسي في البلاد وفق تعبيره، مشيرا إلى إمكانية العمل المشترك مستقبلا بين تركيا وسوريا لمكافحة الإرهاب. إلى ذلك شنت ما تسمى قوات قسد عملية في شمال وشرق سوريا بهدف ما أسمته القضاء على خلايا داعش. والآن أيها الأحبة نعود إليكم التقرير الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وهو حول إحياء ذكرى يوم البصيرة وتجديد البيعة مع الولاية. تابعوا التقرير.
يوم البصيرة وميثاق البيعة مع الولاية، هكذا يوصف هنا في إيران. على مساحة الجغرافيا الإيرانية وكافة المحافظات الإيرانية بمدنها وقراها، خرج الشعب الإيراني لإحياء يوم سمي بيوم البصيرة في تقويمه السنوي. لكل مناسبة وقعها ولكل حضور شعبي رسم.
قد أتيت إلى هنا لأقول لأعداء الثورة الإسلامية إننا لن نساوم على ثورتنا وقائدها، وسندافع عن القيم بدمائنا.
المتلقي لرسائل هذا الحضور هي الولايات المتحدة وإسرائيل وداعمو الفوضى في إيران وعلى رأس مال السعود. أقول لهم إن الشعب هنا يلتف حول الحكومة الإسلامية.
في طهران وفي ساحة الإمام الحسين عليه السلام شرقي العاصمة الإيرانية طهران، شاركت في المراسم أعداد كبيرة من النساء والرجال ومختلف الشرائح. رسائل الحضور هذه أكثر من أي شيء ترتبط بالأحداث الأخيرة وأعمال الشغب التي شهدتها البلاد.
ما تشاهده هو ردنا على المشاغبين، ننتظر المسيرات والتجمعات كالتشييع الذي شهدناه قبل يومين أو حتى هذه المناسبة لكي نفند بحضورنا مزاعم الإعلام الغربي والعربي ونبين إننا خلف قيمنا الإسلامية.
وفي مثل هذا اليوم أي 30 من كانون الأول ديسمبر عام 2009، خرج الشعب الإيراني في مسيرات حاشدة جابت أرجاء البلاد، تأييدا للموقف الحازم الذي اتخذه قائد الثورة الإسلامية إزاء أحداث الشغب التي تلت الانتخابات الرئاسية في نفس العام.
حضور شعبي آخر هذه المرة في ذكرى يوم البصيرة وعلى مساحة الجغرافيا الإيرانية، حضور يحمل رسائل ولربما أبرز تلك الرسائل الثبات على مبادئ الثورة الإسلامية في إيران.
بدأ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس تحركه برفع الحصانة عن 13 قاضيا حتى يتمكن من استجوابهم على خلفية شبهات في تورطهم بجرائم إرهابية. إلى ذلك اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد من وصفهم بالغارقين في الفساد وبالسعي لضرب الأمن الداخلي ومؤسسة الدولة والتطاول على رموزها. تفاصيل الأوفى في التقرير التالي.
نحو تصعيد أوسع تتجه الأوضاع في تونس على خلفية الانتكاسة التي سجلتها صناديق الاقتراع والمقاطعة التي شهدتها الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي سجلت نسبة مشاركة تجاوزت 11% بقليل، مقاطعة قلل من أهميتها رئيس الجمهورية قيس سعيد. الرئيس سعيد حذر من أطراف قال إنها تسعى إلى ضرب الدولة من الداخل عبر استهداف السلم الأهلي، مشددا على أنهم سيتحملون مسؤوليتهم كاملة وأن لا مجال لأن يحل أحد محل الدولة ومؤسسة، متهما من وصفهم بالغارقين في الفساد بالسعي إلى ضرب الأمن الداخلي والخارجي للدولة، وشدد على ضرورة تطبيق القانون عليهم، داعيا القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية وتصدي لكل من يحاول تطويع القانون للإفلات من العقاب. طلب الرئيس سعيد لم يبقى طويلا على طاولة القضاء حتى بدأ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحركه بمطالبة المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن 13 قاضيا حتى يتمكن من استجوابهم على خلفية شبهات في تورطهم بجرائم إرهابية، ليستدعي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء القضاة المعنيين للحضور إلى مقره في 24 من الشهر القادم. في الطرف المقابل يبدو أن القوى المدنية اتخذت قرارا بالتصعيد هي الأخرى، حيث أقر الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما يومي 25 و26 من الشهر المقبل في وسائل النقل البري والبحري والجوي، رفضا لما وصفها بسياسة الحكومة لتهميش الشركات العامة وللمطالبة بإنقاذ القطاع من الوضع المزري الذي يتخبط فيه والدفاع عن استحقاقات الأعوان المادية والمهنية وفق الجامعة العامة للنقل.
أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية المنتهية ولاية يائير لبيد أن كيانه بدأ حوارا نزاع انضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهام بالكامل. وقال لبيد أنه في حال واصلت حكومة نتنياهو المسار الذي رسم لإتمام انضمام السعودية يمكن الوصول مع الرياض إلى تطبيع كامل في وقت غير طويل. يذكر أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في لقاء مؤخرا بالأسابيع الأخيرة مع مسؤولين أمريكيين أن العلاقات السعودية الإسرائيلية تتجه نحو التطبيع. كما أفادت مصادر عبرية بأن نتنياهو أعلن أن أحد أهدافه الرئيسية في الفترة المقبلة سيكون توقيع اتفاق سلام مع السعودية. أكدت روسيا رفضها خوض أي مفاوضات السلام مع أوكرانيا على أساس خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. جاء ذلك في وقت بدأ يظهر زيلينسكي كعقبة أساسية أمام الحل، حيث بدأت تخرج انتقادات لاذعة له من داخل دول أوروبية داعمة له، تصفه بالشخصية الدموية التي يحركها الغرب. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لا تفاوض بالشروط التي تضعها أوكرانيا، معادلة أكدت عليها روسيا ردا على خطة سلام قدمها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، الذي ما زال منتشيا بحزمة المساعدات الأمريكية الجديدة والتي تقدر ب50 مليار دولار. فالمفاوضات من نظر موسكو تتطلب استقلالية في اتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى السلام، وهو ما يفتقده زيلينسكي بحسب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي استبعد بشكل كامل تراجع موسكو عن أي خطوة قامت بها منذ العام 2014 فيما يخص الأزمة الأوكرانية. الرد الروسي على خطة زيلينسكي ترجم في الميدان، حيث استهدفت القوات الروسية مدنا عدة داخل أوكرانيا بصواريخ كروز، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين وراجمة صواريخ في دونيتسك. دوافع استبعاد موسكو لأي تعامل مع خطة زيلينسكي تعود إلى طبيعة البنود التي تضمنتها الخطة، لا سيما ما يتعلق بمطالبة الرئيس الأوكراني بانسحاب القوات الروسية من المناطق التي أعلنت ضمها شرقية أوكرانيا، إضافة إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين الروس. كل هذا بدأ يسلط الضوء على زيلينسكي كأحد أكبر العقبات أمام التوصل إلى حل للأزمة، فيما بدأت الانتقادات من داخل الدول الأوروبية الداعمة للرئيس الأوكراني لا سيما ألمانيا، حيث اعتبرت صحيفة جونغفيلد الألمانية أن زيلينسكي يواصل ما فعله الفاشيون في كييف منذ 8 أعوام من قصف للمناطق السكنية شرق أوكرانيا، كما نسف اتفاقية مينسك وهدد باستخدام قنبلة نووية أوكرانية ليحصل على دعم غربي بقيمة 40 مليار دولار أمريكي في عام واحد. الصحيفة وصفت زيلينسكي بأنه شخصية دموية يتحكم بها الغرب ويحتفظ بها من أجل ضمان استمرار الإرهاب والصراعات. وفي ضوء كل ذلك يبدو أن الكلمة عادت من جديد للميدان، حيث ستتحدد مسارات الأزمة على ضوء ما يخرج من المعارك، خاصة بعد الدعم العسكري الجديد الذي حصل عليه زيلينسكي خلال زيارته إلى واشنطن قبل نحو أسبوع.
حمل رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى السعودية مسؤولية جمود ملف تبادل الأسرى، وقال المرتضى أن النظام السعودي يضع العصا في دواليب الصفقة الكبرى عبر مرتزقته في مأرب بطرح اشتراطات وأسماء جديدة ويعطل تنفيذ صفقات تبادل أسرى محلية، معتبرا هذا العام الأقل إنجازا بين الأعوام الماضية. وتابع أن صنعاء كانت تأمل بحلول نهاية العام الحالي إغلاق ملف الأسرى وإنهاء معاناة أسراهم، مؤكدا أن الأسرى السعوديين لن يخرجوا إلا بصفقة شاملة. وصل الختام والعناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يبدأ مناورات بحرية بتكتيكات جديدة ومنظومات محلية الصنع. طهران تتهم الولايات المتحدة باختلاق الأعذار قبيل اختتام مفاوضات إلغاء الحظر. وزير خارجية تركيا يعلن رغبته بلقاء نظيره السوري ويؤكد معارضة واشنطن لتقارب البلدين. إلى اللقاء بإذن الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل من خلاله التعرف على الكتب الإسلامية في مكتبتنا الإسلامية المباركة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في الحلقة الماضية كان لنا كلام يدور حول كتاب مناهج اليقين في أصول الدين لمؤلفه العلامة الحليق قدس سره الشريف، حيث تناولنا نبذة مختصرة وإجمالية عن حياة المؤلف وآثاره العلمية، ثم تحدثنا عن دور العلامة الحلي في نشر الفكر الإسلامي وبالأخص عقائد المذهب الحق مذهب الشيعة الاثنى عشري، ثم تناولنا خصائص ومميزات كتاب مناهج اليقين في أصول الدين. وفي هذه الحلقة أعزائي المستمعين سوف نواصل الحديث عن هذا الكتاب في حوارنا مع الأستاذ علاء الحسون، ولكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
أستاذ علاء، في الحلقة الماضية بعد أن تحدثنا عن حياة العلامة الحلي ودور العلامة الحلي في حفظ مدينته ودوره في نشر الفكر الإسلامي، ثم دخلنا بصورة عامة إلى موضوع الكتاب أو بالأحرى خصائص الكتاب، الآن أسألكم عن سبب تسمية الكتاب بمناهج اليقين، لماذا هذه التسمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سبب تسمية الكتاب بمناهج اليقين لأن هدف كل باحث من البحث في الصعيد العقائدي هو الوصول إلى اليقين ومعرفة الحق كما هو في الواقع، التحرر من أسر الشكوك والشبهات، بلوغ رتبة الطمأنينة والاستقرار. كل هذه الأمور هي الأمور التي يبتغيها الباحث في بحثه، ولا سيما في المجال العقائدي. فمجيء كلمة اليقين في هذا الكتاب مناهج اليقين من هذا البعد. أما كلمة مناهج فهو لأن كتاب مناهج اليقين يحتوي على 12 منهجا، وكل منهج يحتوي على مجموعة قواعد تبحث فيها الأصول الكلامية الثابتة، وأيضا يحتوي ويتضمن على مسائل عديدة وضعت لأجل عرض آراء المتكلمين وأفكارهم ومناقشتهم.
يعني بصورة عامة حاول العلامة أن يطبق العنوان على المضمون تقريبا.
أحسنت. وهذه المناهج أيضا جاءت، يعني تقسيم المناهج تقسيم إلى مسائل، الحكمة من وضع المسائل هو لأجل فصل المسائل الكلامية بعضها عن بعض، يعني ثم البحث عن تفاصيل وجزئيات كل واحدة منها. يعني هذا التقسيم المناهج المسائل القضايا هي من أجل أن تسهل القارئ حتى يستطيع أن يفكك بين المواضيع. والمسائل المطروحة في مجموع الكتاب أي يعني مناهج اليقين هي 258 مسألة.
طيب أستاذ علاء، الكتاب كتاب العلامة الحلي كيف انتشر في تلك الفترة وفي أي المراحل وفي أي الفترات لاقى رواجا علميا وحوزويا؟
الكتاب هو من دون شك لاقى رواجا كبيرا في زمن العلامة الحلي، لأنه كما ذكرت في الحلقة السابقة أن تأليف الكتاب نشر الكتاب كان في ظروف العالم الإسلامي في أمس الحاجة إلى معرفة العقيدة وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام. يعني بعد سقوط الدولة العباسية، بعد الانفتاح الذي لاقاه وجده أتباع مذهب أهل البيت في الوقت الذي كان الباحث لا يجد كتابا شيعيا، جاء كتاب مناهج اليقين. في الوقت الذي كان كتاب الشيعي محارب ثم فسح المجال جاء كتاب مناهج اليقين.
طيب أستاذ علاء، المنهجية التي اتبعها العلامة الحلي في ترتيب المناهج الاثنى عشر كيف كانت؟
المنهج الأول تناول فيه العلامة الحلي تقسيم المعلومات، المنهج الثاني تقسيم الموجودات، والمنهج الثالث أحكام الموجودات. وتعد هذه المناهج الثلاثة مقدمة للدخول في رحاب المباحث الكلامية وأصول الدين اللاحقة. يعني في هذه المناهج الأولى الثلاثة حاول العلامة الحلي أن يشرح ويبين ويعرف المصطلحات، لأنه من أهم الأمور التي تحتم على قراءة الكتب الاختصاصية الخاصة بعلم معين هي معرفة المصطلحات. العلامة الحلي لاحظ هذا المجال، يعني قبل أن يدخل الباحث إلى الباحث من دون إلمامه بالمصطلحات والمفاهيم والتعاريف، فقد تؤدي إلى تلكؤه في المطالعة أو عدم معرفته أو صعوبته مواجهة العديد من الصعوبات في فهم المواضيع. العلامة الحلي في المنهج الأول والثاني والثالث قام بهذه المهمة حتى يدخل القارئ في مجال أصول الدين أو المباحث الكلامية اللاحقة بعد معرفته للمفاهيم والمصطلحات. أما المنهج الرابع فتناول فيه العلامة الحلي مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، هو أصل من أصول الدين وهو الأصل الأول. المنهج الخامس هي ما يستحيل على الله سبحانه وتعالى. السادس في العدل، ثم المناهج الأخرى جاءت في النبوة، الإمامة، المعاد، الوعد والوعيد، الأسماء، الأمر المعروف، وبقية الأمور المرتبطة في مجال أصول الدين. من أهم الأمور الملفتة للنظر في هذه المناهج أن العلامة الحلي اهتم في مجال أصول الدين بأصل العدل وأصل الإمامة.
طيب أستاذ علاء، إذا كان لكم تكملة في المنهجية التي رتب من خلالها العلامة المناهج الاثنى عشر، نبحثه إن شاء الله ونكمله بعد فاصل قصير، لأن الوقت الآن وقت فاصل. مستمعينا الأكارم، نأخذ فاصل قصير ثم نعود لتكملة حوارنا مع الأستاذ علاء الحسون، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء. دعنا ندخل داخل منهجية العلامة، ودعني أسأل، هناك بعض المناهج الاثنى عشر الإمامة والعدل، لماذا اهتم بها العلامة؟
يعود سبب اهتمام العلامة الحلي بأصل العدل والإمامة لتأثيرهما الخاص في دائرة أصول الدين. لاحظ، أصول الدين أول ما تبدأ بالتوحيد، ثم أصل الثاني من أصول الدين هو أصل العدل، ولولا العدل لا يمكن إثبات الأصول أصول الدين الأخرى. لاحظ، لو لم يثبت عدل الله سبحانه وتعالى لا يمكن إثبات النبوة، لأنه ما يدرك إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى عادلا لأرسل نبيا لا سمح الله كاذبا، أو أعطى مدعي النبوة كذبا المعجزة. فمن أهم الأمور التي يعني نتمكن من خلالها أن نثق بأنبياء الله سبحانه وتعالى بصدقهم، أو بأن الله سبحانه وتعالى سيرسل الأنبياء والعدل الإلهي. لولا ثبوت مسألة أصل العدل لم نتمكن من إثبات الأصل الثالث وهو أصل النبوة. الإمامة أيضا كذلك، لولا أن يعتقد الإنسان بالعدل فما يدرك على الله سبحانه وتعالى، يعني هو العدل هو الذي يقتضي أن يبعث الله الحجج على العباد ويصطفي الأئمة المعصومين لحفظ ما جاء به الرسول، وكذلك المعاد. العدل الإلهي هو الذي يستلزم الجزاء الحسن للإنسان الصالح، هو الذي يستلزم العقاب للإنسان الطالح. لولا العدل لا يمكننا الوثوق بوجود المعاد، لأنه لو لم نثبت أن الله سبحانه وتعالى عادل لكان الأمر بالعكس، لألقى الله سبحانه وتعالى الصالحين في جهنم ولألقى الطالحين في الجنة. لكن هذا العدل الإلهي هو الذي يجعل أن نثق بالأصول الأخرى ونطمئن إليها في هذا المجال. أما اهتمام العلامة الحلي بمسألة الإمامة، فلأن الإمامة هي الملجأ الوحيد لصيانة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاته. يعني صيانة ما جاء به الرسول بعد وفاته، الضمان لبقاء ما جاء به الرسول، هي مسألة الإمامة. أضف إلى ذلك أنه الإمامة هي من أهم المسائل الخلافية في دائرة المذاهب الإسلامية. وعموما فاهتمام العلامة الحلي بهاتين المسألتين لا يعني عدم اهتمامه بالأصول الأخرى، بل كتاب مناهج اليقين كتاب كامل من جميع الجهات، وإنما اهتم العلامة الحلي بالعدل وبالإمامة لأهميتهما ولوجود الاختلاف ولوجود كثرة الأسئلة من المذاهب الأخرى.
وقد يكون هذا الاهتمام أستاذ علاء هو تجلى في تغيير منهاج السلطان محمد خدابنده وإقناعه بمذهب أهل البيت.
أحسنت من دون شك. يعني الحوارات التي أجراها العلامة الحلي بعد أن فسح له المجال للحوار في هذا المجال، لا شك كانت تدور حول مسألة الإمامة التي أدت إلى استبصار السلطان خدابنده، لأنه من أبرز المسائل الخلافية هي التي هي بين أتباع مذهب أهل البيت وأتباع مذاهب أهل السنة، هي مسألة الإمامة، مسألة العدل الإلهي، مسألة معرفة الله سبحانه وتعالى والأمور الأخرى.
طيب أستاذ علاء، عموما كل الكتب المهمة تنال رعاية خاصة من قبل المحققين، لكن دعني أسأل، كتاب مناهج اليقين للعلامة الحلي هل نال تلك الأهمية عند المحققين؟
نعم نعم بالطبع. لاحظ الثورة التي بدأت في العقود الأخيرة لإحياء التراث دائما حاولت انتقاء الكتب القيمة، وقد شمل هذا الأمر كتاب مناهج اليقين، لا من جهة واحدة، بل ما عثرت عليه أنه وجدت تحقيقين لهذا الكتاب. الأول هو من قبل الشيخ يعقوب الجعفري، حيث حققه في مركز الدراسات والتحقيقات الإسلامية التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية. التحقيق الثاني هو من قبل الأستاذ محمد رضا الأنصاري القمي.
طيب أستاذ علاء، هل يوجد فرق بين هذين التحقيقين في دقيقة واحدة، لأنه الوقت قد داهمنا؟
بالطبع، لأن كل جهة تحقيقية تهتم وتسلط الأضواء على شرح وتوضيح نصوص تختلف عن الأخرى، هذا ما يغني الكتاب من جهات متعددة. لاحظ التحقيق الأول من قبل الشيخ يعقوب الجعفر يعتمد على ثلاث نسخ، نسخة واحدة تختلف عن التحقيق الذي اعتمد عليه الشيخ محمد رضا الأنصاري. أضف إلى ذلك التعليقات، الاهتمام بالنكات الظريفة والشرح لبعض الفقرات في إحدى التحقيقات، والأخرى فلو جمع هذا التحقيق مع الآخر لتمكن الباحث أن يوسع آفاق رؤيته في مجال معرفة محتويات الكتاب وتمتينه وضبط نصوصه والأمور الأخرى.
طيب أستاذ علاء، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر لهذا الشرح الوافي، كما أشكر مستمعينا الأعزاء على طيب استماعهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بك يا زمانا اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساوره الهموم توجعان، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي، يا قلب إن قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي، إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. Oh! قد كان نومي هانئا فوق الثرى من غير شكوى أو عذول شامتي، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي، إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طربا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني، ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى، لكن صبري في الشدائد قوتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني، ويلتي جفت دموعي من فواجع ما رأى، لكن صبري في الشدائد قوتي.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. سلام من الله عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم في هذا اللقاء الآخر الذي يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عند المزيد من المضامين الدينية الإسلامية المستوحاة من القرآن الكريم والحديث في نتاجات الأدباء الإيرانيين على مر العصور.
نعم، حيث سنكمل مشوارنا في حلقتنا لهذا الأسبوع بين أشعار الشاعر العارف والمتصوف النظام الجنجوي، فتابعونا مشكورين.
أيها الكرام، لعل ما يلفت الانتباه في أشعار النظامي الجنجوي أكثر من أي جانب آخر كثرة توظيفه واقتباسه من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، فالكثير من أشعاره هي في الحقيقة ترجمة لآيات القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة. وعلى سبيل المثال، فقد بدأ الجنجوي كتابه مخزن الأسرار بالبيت التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، هاست كليد در جنج حكيم.
والمعنى أن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم هي مفتاح باب كنز الحكيم، والمراد من تعبير كنز صدر الشاعر، والحكيم هو الشاعر نفسه، فضلا عن أن الحكيم من أسماء الله تبارك وتعالى. ولعل قصد الشاعر أن ابتداء الكلام بالبسملة مفتاح تلك الكنوز. وقد خصص النظامي مقدمة ديوانه مخزن الأسرار لموضوع التوحيد، فإذا بنا نراه يناجي الخالق سبحانه وتعالى قائلا:
أول آخر بوجود صفات، هست كنو نيست كن كائنات. فهو تعالى الأول والآخر والواهب الوجود والصفات والمفني للكائنات، وهي إشارة إلى قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، صدق الله العلي العظيم. حيث ذكر القرآن هنا 5 صفات من صفات الله عز وجل، ووصف ذاته المقدسة بالأول والآخر. هو بحد ذاته تعبير لطيف عن أزلية الله وأبديته، فهو مصدر عالم الوجود وبدايته، وهو الباقي بعد فناء العالم. وقد أراد الشاعر النظامي أن يقول إن الله محيط بكل شيء، وهو بدأ كل شيء وإليه نهايته، ولذلك فإنه عليم بكل شيء وقادر عليه.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أدب ودين. كان معنا على الهاتف خبير البرنامج الأستاذ حسين الطرفي، الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز الإيرانية، الذي حدثنا عن المعاني والمفاهيم التوحيدية التي وردت في أشعار النظام الجنجوي مقتبسا تلك المعاني والمفاهيم من الآيات القرآنية، فلنستمع معا.
تحية إلى المستمعين الكرام وإلى العاملين، أشكر طاقم أيضا البرنامج على هذه المواضيع وهذه البحوث الجيدة. بالنسبة لهذا السؤال، لو درسنا كتابات ومنظومات نظام الجنجوي لتبين لنا بأنه قد تأثر بشكل كبير بالنصوص القرآنية والدينية، لأنه كان ملما بالدراسات الإسلامية المنتشرة آنذاك، وقد تماشى مع الوضع السائد في ذلك الزمن، وشملت في كتاباته النظرة التوحيدية، كما نقول التناص الذي يستخدمه النظام الكنجوي في أشعاره، لم يكن تناصا قرآنيا فحسب، بل هو تناص ديني وأسطوري أدبي قد استلهم ذلك من التراث والأساطير بصالح قصائده. أما بالنسبة للاقتباس القرآني وبالنسبة للنظرة التوحيدية، قد استخدم ذلك في المجموعة الشعرية المعروفة مخزن الأسرار، التي تعتبر من أهم أيضا كتاباته، وهو يقول: كيس درين دزجه دير باي كو لمن الملك زنت جز خداي، وهو يشير إلى هذه الآية: لمن الملك اليوم الله الواحد القهار. وقد يكون كاقتباس أو تلميح تقليدي، لأن التناص الآن أصبح يعني تقنية حديثة في الأشعار والكتابات، لكن بالنسبة للكتابات السابقة نستطيع أن نقول أنه اقتباس تقليدي كتلميح أو كتضمين. أيضا لدينا أمثلة كثيرة يقول السبوك زر که محملی نقدیست از دو هم در گذر که آن سنویست سر یک رشتگیر چون مردان دورها کن سرا یکی گردان تاز سالس سلاسه جان نبری گوی وحدت در آسمان نبری. لا أريد يعني آتي بأمثلة كثيرة باللغة الفارسية لأن هو الموضوع مطروح على طاولة النقاش بلغة عربية والبرنامج هو عربي. وقد اقتبس أيضا هذه الأبيات من الآية الكريمة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أيضا هناك الكثير من الأمثلة والنماذج التي استخدمها نظام الكنجوي بصالح قصائده مقتبسا هذه الأبيات من القرآن الكريم لكي ينقل الرسالة إلى العالم وتكون رسالة مشتركة بين المسلمين.
نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ حسين طرفي الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز، وسنعود إليه بسؤال آخر في طيات البرنامج بإذن الله.
حياكم الله وبياكم مستمعينا الأفاضل، أنتم معنا في هذا التناص الجميل بين الأدب والدين، حيث شارت التناص معنى القرآن الكريم الذي يأخذ الأدب منه. كنوا معنا واصحبونا، هذه التجليات تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، كأننا بالشاعر الجنجوي يستحضر المعاني والمفاهيم التوحيدية التي حفلت بها سورة الإخلاص، وذلك في قوله
هستیتو صورت پیوند نه تو به کسو کس به تو مانند نه. والمعنى أيها الكرام أنك يا رب العالمين لم تولد من أب وأم ولم تخلق على سبيل التوالد والتناسل، فأنت لست كأحد ولا أحد مثلك. ثم يستأنف الشاعر الاستلهام من معاني سورة التوحيد قائلا كسی را نزاد که خود نیز مولود باشد و از کسی زاده نشد تا که محدود گردد. ويريد الشاعر في هذا البيت أنه لم يلد أحدا كي يكون مولودا ولم يولد من أحد كي يكون محدودا، وبذلك فقد ذكر نظامي دقائق التوحيد وأشار إلى الآيات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما لمح في الشطر الثاني إلى الآية ليس كمثله شيء.
ويشير النظامي في موضع آخر إلى خلق الله تعالى للسماوات بعظمتها والأرض بانبساطها وكونها مهادا ومهدا لكل شيء، فيقول في هذا المجال
كرسي ششگوش بهم در شکن منبر نه پایه بهم در فکن. والمراد من الكرسي الجوانب الستة، الأرض وعالم الوجود باعتبار الجهات الست، وعلى اعتبار أن الأرض لها ست جهات. وأما المنبر المشتمل على تسع درجات فهو كناية عن الأفلاك التسعة،
وهي إشارة إلى قول مولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج البلاغة ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل. وقد ورد المعنى السابق في شعر النظام الجنجوي بأسلوب آخر مشيرا إلى خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض في ستة أيام، وذلك في قوله
قبلي نه چرخ بكويت درست أمبر شش روز بمويت درست، حيث يشير الشاعر هنا إلى السماوات ذات الأفلاك التسعة وإلى الأرض التي خلقها مع السماوات في ستة أيام، وكانت بمثابة الباب المؤدي إلى حضرته والقوة المنتهية إلى جماله.
نعم، وفي كل ذلك مستمعين الأفاضل إشارة بطبيعة الحال إلى قوله عز من قائل في العديد من المواضع في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وفي قوله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام.
أيها الأحباء، فيما يتعلق باقتباس نظام الينجوي من الأحاديث النبوية الشريفة ونهج البلاغة، أدلى لنا خبير البرنامج عبر الهاتف الأستاذ حسين طرفي بحديث ذكر لنا فيه بعض الأمثلة والنماذج من أشعار النظام، فلنتابع معا هذا الحديث.
بالنسبة للاقتباس الديني كما أشرت لم يعني يقتصر بالقرآن فحسب، بل أيضا بالأحاديث والنبوية وحتى من نهج البلاغة، كذلك لم يكن في مخزن الأسرار بل حتى في خسرو شيرين وحفت بيكار أو العروش السبعة وفي ليلى ومجنون كذلك، لكن بشكل طفيف لأن هذه المواضيع هي مواضيع يعني فيها نزعة غرامية ولها حقبتها الزمنية المختلفة. مثلا نرى في ليلى ومجنون يقول أي خطبي تو تبارك الله فيزتوها من شبارك الله، مشيرا إلى هذه الآية ثم أنشأناه خلقا آخر تبارك الله أحسن الخالقين. وفي العروش السبعة أيضا يقول هاست بود همه دروست بتو آزگشت همه بتوست بتو، إشارة إلى هذه الآية إنا لله وإنا إليه راجعون. يعتبر جنجوي النبي الأكرم أفضل الصلاة عليه والسلام رمزا للهداية، ويعتقد بأن الكل عليه أي يتخذ طريقة النبي أصلا للحياة ولإصلاح المجتمعات الإنسانية، لأن الرسول كما يعني في كتاباته نرى أنه يقول ناشد وكافح من أجل الإنسانية وطمس العبودية، فنرى أنه أخذ الكثير من النبي الأكرم، يقول مثلا سوية چين شد برابرو چين سرشته إذا جاء القضاء برسر نبشته، وهو يشير إلى هذا الحديث النبوي إذا جاء القضاء ضاق الفضاء. لم يكتفي نظام الجنجوي بالنصوص القرآنية والنبوية بالنسبة لفكرة التوحيد أو التوحيدية كتناص أدبي، بل هو استخدم القصص الدينية في نصوصه الأدبية وذكر الكثير من الأنبياء كآدم ونبي سليمان وغيرهما أيضا، وأشار إلى المسيح كذلك في مخزن الأسرار، وأخذ من الإمام علي عليه السلام وكتابه نهج البلاغة الكثير والكثير، كما يقول چشم سرابي سريبش مخر قبل سليبس نمازش مبر، أي مشيرا إلى هذه إلى هذا الحديث أو الخطبة في نهج البلاغة، ألا أن الدنيا قد ولت حداء فلم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء اصطبها صابها. بالطبع أراد كنجوي من خلال تناصه الديني ينقل رسالة كما قلت إلى العالم بلغة مرنة ومشتركة بين المسلمين، كي يتفاعل معها القارئ والقارئة وتمتزج أشعاره بجمال النص الأدبي وتسيج بالمفاهيم الدينية التي تريد الإنسانية والكمال للإنسان.
Thank you. موفور الشكر وكثير الامتنان للأستاذ حسين الطرفي، الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز الإيرانية، وهذه الدقائق الممتعة التي كنا فيها معكم أمضيناها عبر حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج أدب ودين، حتى نلتقيكم في محطة قادمة عند نتاجات شاعر وأديب آخر وما تحفل به من معان مستلهمة من القرآن والحديث.
هذه تحيات أسرة العمل، وحتى الملتقى أطيب المنى. في أمان الله.
في أمان الله.
تلفي قلنا جانا أملنا